والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. سجلت اللس نوفي فين يا ابو انس؟ نعم لحظة كده اجيب الكتاب. طيب اقرأ ابو انس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وجبات الغسل والتوابع. وجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقائه، وتقييم حشرة في فرج أو ظهر ولون بهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت وحيض والناس.
حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: فصل في الغسل. الغسل بضم الغين هو الاغتسال، أما لو قلنا الغسل، فهو الماء الذي يغتسل به. الغسل بضم الغين هو الاغتسال الفعل يعني، أما الماء الذي يغتسل به يسمى غسلا. أما في الشرع هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. والدليل على مشروعية الغسل قول ربنا: وإن كنتم جنبا فطهروا. أما عن سبب تسمية الجنب جنبا، لماذا يسمى الجنب بالجنب؟ قيل لأنه منهي عن أن يقرب مواضع الصلاة، فيبقى هو مجانب للصلاة. وقيل لأنه يجانب الناس حتى يتطهر. الله يرضى عنك حبيبي. وقيل لأن الماء جانب محله، محل الماء عند الرجل الصلب وعند المرأة الترائب. نعم. قال: موجبات الغسل سبع، يعني ما هي الأمور التي إذا وجدت وجب الغسل؟ قال: سبعة أمور. أول أمر: خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني من مخرجه بلذة، عندنا قيد لازم يكون فاهمين مخرجه المعتاد. يعني مخرج المخرج المعتاد عند الرجل الذكر وعند المرأة الفرج. إذا خرج المني من مكان آخر، يعني من فتحة فوق الذكر مثلا، عنده فتحة فخرج منها مني، هذا لا يعد جنبا. الذي يوجب الغسل هو خروجه من مخرجه المعتاد، أداة واحد. اثنين: بلذة، لازم يخرج بلذة، ولا يشترط أن يكون لونه لون المني، حتى لو دم، لو خرج دم لكن بلذة، يعني خرج الدم المني بلون أحمر. تمام. طيب، ما الحكم لو ضرب رجل على صلبه؟ يعني واحد ضرب واحد على صلبه فخرج المني منه، هنا هل يجب الغسل أم لا؟ ليه؟ أحسنت، برافو عليك، ركز شيخ رضوان الطبيب باشمهندس براهيم، لم يخرج بلذة. طيب، لو استدخلت المرأة مني رجل بقطنة في فرجها يجب الغسل ولا لا؟ لا يجب. ليه؟ لم يحدث اللذة، ما خرج. وهذا ذكره الحنابلة منذ أكثر من 1000 عام. الآن يوجد التلقيح الصناعي، وهو أن يأخذ المني يضعه في فرج المرأة. سبحان الله، تكلم عن أمور سبحان الله حدثت فيما بعد. يبقى أول موجب عندنا خروج المني من مخرجه بلذة. طيب سؤال الآن، هو اشترط عندنا شرطان أو قيد قيدان، المخرج المعتاد واللذة. السؤال لو خرج المني من المغمى عليه أو السكران يجب عليه الغسل ولا لا يجب؟ رجل مغمى عليه خرج منه مني، أو سكران خرج منه منيا، يغتسل ولا لا يغتسل؟ يغتسل. ليه؟ تسلم. قياسا على النائم، لأن الرجل إذا احتلم فلم يجد ماء لا يغتسل. طب إذا وجد ماء ولم يذكر احتلاما يغتسل. إذا العبرة عندنا بخروجه، إذا خرج من مخرجه المعتاد فإنه يوجب الغسل، إذا خرج بلذة يوجب الغسل. طيب خرج من مخرجه المعتاد بلا لذة لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء، إلا في المغمى عليه والسكران والنائم، ثلاثة دول. يبقى لابد أن يخرج من مخرجه المعتاد وبلذة. رجل اغتسل من منيه، جمع زوجته فاغتسل، وبعد ما اغتسل نزل مني من عضو الذكر، يعيد الغسل؟ لا يعيد، لأنه عدم وجود لذة. طيب وجد اللذة بعد الغسل، يعني اغتسل فحصل عنده انتصاب فأخرج الماء بتدفق، يغتسل تاج، لأن العبرة عندي أن يخرج بلذة. هذا في حالة اليقظة، في حالة اليقظة يشترط أن يخرج من مخرجه المعتاد وبلذة. إنما إذا كان مغمى عليه أو سكران أو نائم لم يشترط اللذة، لكن اشترط أن يخرج من مخرجه المعتاد، لكن اللذة لا. تمام. طيب الأمر الثاني، قال انتقاله. الانتقال، ما هو الانتقال؟ يعني أن يشعر المرء بجريان المني حتى ولو لم يقذفه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع أو شعابها ثم أجهدها فقد وجب الغسل. يبقى هنا راعى مسألته، ما راعى مسألة الشهوة. الآن جمع الزوجة ثم كسر وما أنزل مني، هو يجب عليه بالتقاء الختنين، هيجي معنا، يجب عليه بالالتقاء أو تغيب الحشفة، لكن مراعاة الشهوة نفسها هنا انتقال المني، أن يشعر بانتقاله اللي هي وجود الشهوة عند الرجل أو المرأة. فالرجل يشعر بانتقال المني من صلبه بتدفقه في قضيبه حتى ولو لم يخرجه، فانتصاب القضيب دليل على انتقال المني، انتصاب بعد تفكير بعد شهوة دليل على انتقال المني. فإذا شعر بانتقاله لكن لم يخرج يجب عليه الغسل. كذلك المرأة إذا شعرت بانتقال المني من ترائبها إلى فرجها لكن لم تخرج، لم تشعر بتدفقه، يجب عليها الغسل. طيب لون مني الرجل رقيق أبيض رائحته أشبه برائحة العجين، هذا مني الرجل. وأما مني المرأة فرقيق أصفر. يبقى مني الرجل أبيض لزج ثخين له رائحة تشبه رائحة العجين، أما مني المرأة فرقيق أصفر. لأن عشان تفرق بين المني والمذي، لأن المذي يخرج عقب تفكير في الشهوة لكن يفارق المني في اللذة في التدفق، لا يوجد لذة عند خروج، ما ينزل منسابا ولا يحدث ارتخاء أعصاب بعده. المزي نجس، يغسل منه الذكر والأخصيتين وموضع الثوب، أما المني فطاهر، إن أصاب الثوب جاز له أن يصلي فيه. لحديث عائشة رضي الله عنه قالت: كنت أترك مني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجف فأفركه. طبعا يتأخر حتى يجف، والفرق مغاير للغسل أنه يترك أثرا، إذن هو طاهر خلاص، المني طاهر. أما المذي لا، المزي الذي يخرج انسيابيا يعني بدون تدفق ولا يعقبه في طرف الأعصاب، إذا أصاب الثوب لابد أن يغسل الثوب لأنه نجس، ولابد أن يغسل ذكره ويغسل خصيتيه، قال يغسل ذكره وأنثييه المرخصتين. طيب ما الحكم لو أنه اغتسل لانتقال المني وما خرجش منه، ثم بعد وهو يغتسل نزل هذا المني الذي شعر بانتقاله بس نزل بلا لذة، يغتسل ولا لا يغتسل؟ لا يغتسل. ليه؟ واحد، لأنه اغتسل لانتقال خلاص. اثنين، أن الخروج الثاني لم يكن بلذة. نعم. قال: وتغييب حشفة في فرج، طبعا مسألة المني فيها تفصيلات أكثر من كده يعني، لكن احنا نكتفي بهذا عشان ما نشغلش مخكم. يعني في تصورات يعني يقول لك لو وجد منيا في ثوب لا ينام فيه على الأصل يغتسل ولا ما يغتسلش، يعني لبس ثوب أو هو جلج مني في ثوب وهو ما بينامش فيه أو ينام فيه نادرا أو إلى غيره، يعني تفصيلات كثيرة جدا فاحنا مش هنتكلم فيها. لكن وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. تغيب حشفة أكتب أصلية هذا القيد، فلا غسل بتغييب الحشفة. ما هي الحشفة؟ الحشفة عند الرجل هي رأس العضو الذكري، اسمها حشفة، وهي التي يقع عليها الختان، رأس العضو الذكري. ممكن يكون واحد عنده شيء زائد على الحشفة، مخلوق كده، إذا غيب الزائد لا يوجب الغسل. ما ليه يوجب الغسل؟ تغييب الحشفة الأصلية اللي هي أصل العضو الذكري. تمام. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. طيب عندنا عدة أسئلة: ما الحكم لو مس الفرج بذكره وأجهدها لكن دون إلاج؟ دون إلاج لا غسل عليهم. طيب لو غيب حشفته في فتحة غير فتحة الفرج، امرأة لها فتحتان، لها فتحة مثلا ثقب فوق الحوض فوق الفرج، لو غيب الحشفة وشعرت المرأة باللذة في هذه الحشفة في هذا الإدخال، يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل لا على المرأة ولا على الرجل. أما المرأة فلأن هذا ليس هو الموضع الأصلي إلا إذا أنزلت أو حسد بانتقال المني، ده شيء آخر. وأما الرجل فلم يغيب الحشفة في فرج أصلي، إنما غيبها في فتحة ليست هي المنوطة. يبقى لو أن للمرأة فتحتان، واحد يقول لي أحيانا يكون عندها فتحة فوق الفرج تحت السرة، وهذه الفتحة هو غيب فيها الحشف. كذلك لو غيب الحشف في الفم، في الفم عند المرأة برضك لا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي، في فرج إيه؟ أصلي. قال بلا حائل. الواقي الذكر اللي بتلبس اليومين دول، الواقي الذكر هذا حائل، لو أنه لبس ارتدى واقيا ذكريا، واقي ذكرش، وأدخل كل ذكره في فرج امرأته ليس عليه غسل، طالما أنه لم ينزل، طالما أن المنية لم ينتقل. ليه؟ لأنه في حائل، في حائل. قال في فرج أو ضبر، إذن لو أدخل ذكر، ركز معي بقى، في فرج آدمية حي أو ميت، في ضبر آدمية، احنا نرجع بعلاقة الحرام أو الحلال، يعني هذا الكلام لا نتكلم عن الجماع في الضبر حرام ولا حلال، نتكلم عن وجوب الغسل، يعني فرق. فلو غيب حشفته في فرج امرأة آدمية حي أو ميت، حلال أو حرام بقى مش مشكلة، دي ذنب آخر في فقه جهة، نتكلم على هيجب الغسل ولا لا. يبقى إذا غيب الحشف في فرج امرأة حي أو ميت، في ضبر امرأة حي أو ميتة، في ضبر بهيمة، في فرج بهيمة، يجب عليه الغسل. وضحت؟ شكرا. هو قال هنا وتغيب حشفة في فرج، في فرج أو ضبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. طيب ما الحكم لو كان رجل، لو كان رجل نائما فقامت المرأة بإدخال حشفته هو في فرجها، هل يجب عليه الغسل؟ يجب. وكذا المغمى عليه، وكذا المجنون، وكذا السكران. يبقى لو أن امرأة رأت رجلا أبله مجنونا فجاءت به ولا يفقه ما جماع، فأدخلت حشفته في فرجها، يجب على المجنون الغسل. طيب يجب على المجنون الغسل زي يغسله وليه بلا نية، زي المرأة الايه، زي المسلمة الممتنعة أو الكتابية التي تحيض، هذا لا يلزم له نية، ليس عليه تكليف في النية. ليه؟ الفقهاء بيقولوا لماذا لو أخذت حشفة مجنون أو نائم أو مغمى عليه أو سكران فأدخلتها في فرجها وجب عليه الغسل كما هي، هي يجب عليها أيضا غسل. لماذا؟ قل لأنه موجب للطهارة، خدت لك معي، موجب للطهارة كالحدث بالضبط، كسبق الحدث. الحدث ليس فيه نية، إذا نام قام يتوضأ، ما كان عنده نية أنني لو أحدثت أتوضأ، لا، فوجد موجب للطهارة زي موجب الحدث. زل لو نام الآن يوم يتوضأ، طب هو ما نوى أنه يتوضأ بسبب نومه أو ما نوى انتقاد بوضوئه، لا، هذا سبق حدث، وهذا برضك موجب للطهارة سبق حدث. مفهوم المسائل ديت؟ نعم. احنا قلنا ما نجدع بالحرام والحلال، انا دعوا بانه اجنب ام لا، هذه حدث تلبس به، والحدث ليس فيه القصد، لا يشترط فيه القصد. ترك معي تعتنا مشخان ولا ده احلى، والله وبالله في اخ اعرفه سيندم ندما شديدا انه ما حضرش درس الفقه ده. شوف هو يعني، شوف يعني يحضر كل الدروس، ينام في كل الدروس، ويسيب الدروس كلها، ويمسك تلفون في كل الدروس إلا الدرس ده. لا ده هو قاعد هناك، ده الأخ التاني نعرفه. ما أقول لك سيندم، وفي واحد سوسة هناك هو هيقول له على الموضوع ده، لما يقول له الدرس كان كذا وفاتك. تليه من رفيق ضربي مين؟ شار عليك ايه؟ ما انا قلت له قاعد هناك في الدرس اهو. لا هو عارف التاني، مش لا يظن ده، احنا على يقين من ذلك يا اخوان، مش عايز اقول اسمه اهو عشان الكلام هنا محرج يا اخانا. عامة كان الدرس ده كانوا بيدرسونه في فقه في الازهر يعني، فكان ايه الفصل، كان عندنا في الفصل في الثانوي، لان الاعدادي بيدرس بقله شوي، السنة فيه تفصيل أكتر من كده. فكان والله يا أخوان والله كان الفصل كله يغيب، فهو ما يعملش الواجب إلا في الدرس ده، لازم يحضر موجبات الغسل، درس الوحيد لازم يكون حافظونه عن، ويقول المدرس لا عيد تاني مش فاهم، والله كان في تشغيب جامد يعني. من العجائب ان الازهر خلوا المدرس يدرسوا للبنات ما حد فتيات، ده من العجائب عجائب يعني سبحان الله يعني. هذا لا يدرسه الا امراه للبنت. عامة ان الله لا يستحي من الحق، هذا حق، وده فقه ما عمد به البلوى. طيب يقول وإسلام كافر ولو مرتد، اكتب عندك الزيادة ولو مرتد. والدليل على وجوب الغسل على إسلام الكافر قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل. يبقى إسلام الكافر ذكرا كان أم أنثى أو خنثى. أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. طيب ما الحكم لو اغتسل في أثناء كفره لموجب؟ هل يغني عنه هذا الغسل بعد إسلامه؟ يعني امرأة حائض، امرأة كتابية حاضت وهي متزوجة مسلم، فأمرها بالغسل لحل وطئ فغسلت، ثم جاءت هذه المرأة فأسلمت، هل هذا الغسل يغني عنها أم لا؟ ولا يقول لي لا يقول لي ليه؟ ليه تسلم؟ لأن الكفر مبطل للعمل، من محبطات الأعمال كفر، ولا يصح لكافر نية، فبالتالي لو اغتسلت من حيض فأسلمت يجب عليها أن تعيد الغسل بعد إسلامها لأن هذا الغسل محبط. طيب هو بعد كده بيقول إيه رحمه الله؟ قال إسلام كافر وموت. وموت الغسل من الموت تعبد، يغسل الميت تعبدا. ليه تعبدا؟ لأنه غير معقول المعنى. احنا مش عارفين الميت بيتغسل ليه، لأن كل اللي فات معقول المعنى، أحداث يغتسل بسببها أو كفر محبط للعمل يغتسل بسبب. إنما الميت ده نغسله ليه؟ نفترض المد يعني رجل مات ويصلش، ما يطهر هو تعبدا، يغسل تعبدا. يستثنى من الغسل الميت شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يجب غسلهما. نعم مقتول ظلما ده على المذهب عندنا، مش عارف، انما شهيد المعركه هو الذي لا يغسل اجماعا. طيب قال وحيض ونفاس. حيض خمسه سته والنفاس سبعه، صح كده؟ وحيض ونفاس معروف، حيض ونفاس خاص به يعني لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نزيد ثامن، زاد الشيخ مالع في غاية المنتهى زاد ثامنا موجب ثامن، وهو إذا خرجت نجاسة من ميت بعد غسله. إذا خرجت نجاسة بعد غسل ميت. واشترط أن تكون الغسلة دي قبل السابعة، قبل الغسلة السابعة ووضع الكفن، فإنه يجب غسله مرة أخرى موجب للغسل. نعم اقرأ يا أنس.
وصلنا لجمعة وعيد وجود واستسقاء وجبور وإحماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار.
يسن الغسل في 16 موضعا، منها غسل الجمعة، فهذا آكد الأغسال المسنونة، آكدها غسل الجمعة لصلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا الأمر إن كان الإجاب إلا أنه مصروف، مصروف بحديث من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبين أن الأمر هنا الإرشاد. وعثمان بن عفان رضي الله عنهما تأخر عن صلاة الجمعة وكان في السوق، فجاء توضأ ولم يغتسل، فأنكر عليه عمر من على المنبر، ولكن أقر، لكن أنكر ليه؟ لأن ما مثلك لا يتأخر ولا يفوت السنة، لأن بعض الفقهاء قال لك لا، طالما عمر أنكر عليه بدليل أن الغسل واجب، لكن عمر لا يمكن أن يسمح له أنه يبقى بلا غسل مواجب، لأنه تقصر في أمر، وعثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يقصر في أمر، الصحابة ما غير معهود عنهم بالمسألة دي، لأنه يعلم أن الواجب منشغل الذمة مشغولة به. طيب متى يغتسل للجمعة؟ قال: يستحب من طلوع الفجر لذكر حضرها. يبقى هذا الغسل مستحب للذكر، ويستحب له بالحديث أن يجامع زوجته في ليلة الجمعة من غسل واغتسل. غسل يعني كان سبب في غسل أحدهم واغتسل، ولذلك شاع عند الناس الجماع يوم الخميس بالليل. هذا لا أصل، لكن انقلب إلى مزاح، إنما كان أصله إنه يجعل الزوجة تغتسل. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخر الحديث. طيب يبقى إذن عندنا سؤال: ما الحكم لو اغتسل قبل طلوع الفجر، يعني اغتسل بالليل ليلة الجمعة للجمعة؟ عندنا في المذهب لا يجزئ. ليه؟ قالوا لأن الغسل للصلاة لا لليوم، وهذا أقرب، الغسل للصلاة لا لليوم، لا ليوم الجمعة، لو كان لليوم لكان جاز من ليلته، نصل الغسل للصلاة. وصلاة الجمعة وقتها يبدأ من بعد طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى، فعد كل هذا من ساعات الجمعة. نعم. قال: وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. طبعا عشان مش نعقب على هذا، لو عايز تعقيب بس بنعقب عليه. يبقى العيد والكسوف والاستسقاء الجمع فيها اجتماع الناس مثل الجمعة، قياسا على الجمعة. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. ليه قال لا احتلام فيهما؟ لأنه يجب الغسل للاحتلام، أما بدون احتلام يستحب. احنا بنتكلم عن الاغسال ايه المستحب. طب مجنون ومغمى عليه قام لقى نفسه محترم يجب على الغسل مش مستحب. قال وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة. ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة دم يخرج من المرأة على سبيل المرض ولونه احمر، لونه لون دم المرأة، لون النزيف، خلاص يعني ليس بحيض ولا نفاس. دم الحيض دم الاستحاضة هذا تصلي المرأة معه وتصوم، لكن كيف تتطهر الاستحاضة؟ قالوا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لحديث أم حبيبة، لحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما استحيضت كانت تغتسل لكل صلاة، هذا مستحب. إنما الواجب عليها أن تتوضأ بعد كل أذان، تتوضأ لكل صلاة، ده الواجب عليها. طيب يقربها زوجها ولا لا يقربها؟ المذهب كره ذلك، لكن الجواز يجوز أن يقربها أو يجمعها، يجمع الاستحاضة غير الحيض. طيب هي لو عندها استحاضة دايما وعايزة تحدد الحيض، مدة الحيض، هيجي معنا بقى في الحيض. عندنا فرق بين المبتدأة والمعتادة، وعندنا المعتادة المميزة وغير المميزة، وعندنا المستحاضة المميزة وغير المميزة. كل واحدة يعني الواحدة لسه ابتدأت الحيض دي هنمشي معها ازاي ونحسب لها الحيض بتاعها ازاي، هيجي معنا ان شاء الله تعالى. قال وإحرام غسل الإحرام لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله يعني الإحرام واغتسل. قال ودخول مكة وحرمها كل دي يستحب له الغسل، ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، كل هذا مما يستحب له الغسل. والحجاج فوتون كل هذا، وهذا من الأجور ولجهلهم. يعني عن الحاج عنده غسل للإحرام وغسل لدخول مكة وغسل لدخول الحرم وغسل للوقوف بعرف وغسل لطواف الزيارة وغسل لطواف الوداع وغسل للمبيت بمزدلفة وغسل رمي الجمار، تخيل كم سنة، كم سنة يفوتها الحجاج للجهل. لذلك يستحب للإنسان بل والله يجب أن يحج مع عالم، ذات الحج خلاف العمرة، الحج يحتاج إلى عالم، حتى بالذات حجة الإسلام، بالذات حجة الإسلام. أكمل يا بانس، يلا ناخذ آخر حتى عشان ما عادش الأربع ساعة.
وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جلالة إذا روت أصوله.
يقول وتنقض أصوله، نعم ماشي ماشي.
فسنة وطؤه المد واغتسال بصاح وفرج صوم، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأفضل ارتفاعا.
نعم. قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنب، بمعنى ما تنقض يعني لو لها ضفائر تحل هذه الضفائر في الحيض والنفاس لا الجنب. ليه؟ لأن الجنب مشقة، لأن الجنب مشقة، فإذا غسل الجنابة يجوز لها أن تغسل شعرها وهي مضفرة، أما الحيض والنفاس لابد أن تنقض شعرها. قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنب إذا روت أصوله، هذا قيد، يعني إذا كان الماء يصل إلى أصوله وهو غير منقوض في الجنابة يجوز لها ألا تنقضها. طيب لا يصل شعرها كثيف وضفائرها كثيفة والماء لا يصل أصوله إلا بالنقض، تنقض في الجنابة، لأن الأصل أن يروي الماء أصول الشعر، فإذا لم يروي الماء أصول الشعر تنقض. طيب يروي الماء أصول الشعر شعرها خفيف أو ناعم يصل الماء إلى الفروة، نقول لا تنقض في الجنابة لكن تنقض في الحيض، روت أو لم تروش، الحيض والنفاس تنقض. قال وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع، الصاع أربع أمداد والمد نصف كيلو، يبقى الصاع قدين؟ 2 كيلو يعني 2 لتر، 2 لتر مية للغسل ونصف لتر للوضوء، تخيل. ها فرق فقه فرق فقهي، احنا مش عايزين الكلام ده هنا، بس ده كلام طلبة العلم. فرق فقهي يعني فرق، هناك مفارقة، مع ان هنا غسل وهنا غسل، الا انه فارق. نعم تمام. طيب قال وكره اسراف. اسراف دي هو تجاوز الصاع، ده احنا كلنا مسرفين، ده احنا بندخل تحت الدش ما نطلعش لما نملى الخزان. يعني احنا لو حاطين لكم صرف، اه والله ده انا كنت بتوضى جنب واحد اهو، غرق لي جلابيته ميه من الوضوء بتاعه، قلت سامحك الله، ده انت وضيت نفسك ووضيتني ووضيت الجلابيه، يعني المفروض اكتفي بذلك. فاتح الميه على الاخر وخش برجله خش بايديه، الاقي الميه عمل ايه يا ابني؟ ده انت لو عليك نجاسه من يوم ما امك ولدتك زمانها نزلت. وهذا سببه ايه بقى؟ سببه الوسواس. ان الاصل شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بمثل هذا. تعرف تتوضا مثل انا اعرف اتوضا به بفضل الله عز وجل. ليه؟ لانه الاصل جريان الماء على العضو، خلاص ما نزل. احنا ما عندنا وسواس، الميه نزلت ولا ما نزلتش، هو عايز ايدك تنزل حنفيه ميه زي ما الحنفيه اللي فوق شغاله. في الجيش بقى الادب كده حلو. وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع. هنا صيغ النيه في الاغتسال، صيغ النيه في الاغتسال. عندنا ان ينوي رفع الحدثين اللي هو الاصغر والاكبر، يعني يدخل الى الغسل ينوي ان هو يرفع الحدث الاصغر بتاع الوضوء والاكبر، او ينوي رفع الحدث ويطلق، يعني داخل يرفع الحدث، فاذا رفع الاعلى رفع الاقل. تمام. يبقى هنا ايه؟ قال رحمه الله وانه بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع، يعني ارتفع الايه؟ الاصغر والاكبر. انما لو دخل ونوى الوضوء ولم ينوي الغسل لا يرتفع، لا يرتفع الغسل ويظل جنبا. انما لو نوى الغسل فقط او نوى الحدثين او نوى ارتفاعهما معا او نوى ارتفع الحدث ولم يحدد يرتفع، يرتفع. لا. قال وسن لجنب غسل فرجه. هنا بقى صفة الغسل، خلينا نتكلم عنها المرة القادمة، صفة الغسل. هنا نتكلم عن الفرض وما يكفي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.